قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: كتاب اللباس. ستر العورة واجب في الملاء والخلاء، ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير إذا كان فوق 4 أصابع إلا للتداوي، ولا يفترشه، ولا المصبوغ بالعصفر، ولا ثوب شهرة، ولا ما يختص بالنساء والعكس. ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره. كتاب اللباس. اللباس حينما يتكلم عليه الفقهاء أعم من ما يتعلق بالثياب، يتكلمون على ما يلبس سواء غطى البدن كله أو لبس في الأصبع كالخاتم أو غير ذلك، فباب اللباس عند الفقهاء أعم مما قد يتبادر إلى الذهن، وهو أنه خاص بما يلبس من الثياب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ستر العورة واجب في الملاء والخلاء. ستر العورة، العورة مأخوذة من العيب، ومنه العور لأنه عيب في من هو فيه. فالعورة هي ما يحرم كشفه ممن وجب تغطيته عنه، هذه العورة. والمقصود بالعورة في هذا الباب العورة المغلظة. في باب الصلاة حينما يتكلم الفقهاء في ستر العورة فهو باب آخر غير هذا الباب. فمثلا وجه المرأة عورة ولا يجب أن تغطيه في الصلاة إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب. عاتقي الرجل ليس من العورة ويؤمر بسترهما في الصلاة، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الندوة والاستحباب، على الصحيح الذي أبي هريرة الصحيحين: لا يصلين الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه، في رواية على عاتقه منه شيء. فحينما يتكلم الفقهاء في باب اللباس العورة يقصدون شيء، وفي باب الصلاة يقصدون شيئا آخر. سخاك الله من حوض نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الدليل على وجوب ستر العورة؟ حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، وكذلك لا ينظر الرجل إلى عورة المرأة، ولا تنظر المرأة إلى عورة الرجل. ستر العورة واجب في الملاء. حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا. قال: الله أحق أن يستحي منه. الحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده حسن. في الملأ ظاهر، لكن الشيخ أحمد قال: في الخلاء. يقول الشيخ: يجب أن يستر عورته حتى ولو كان لوحده لا يراه أحد. ما الدليل؟ الدليل: الله أحق أن يستحي منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ العورة من الآدميين إلا من الزوجة، ثم أخبر أن الله عز وجل أولى بذلك. هذا دليل من يرى وجوب ستر العورة في الخلوة. قد يقول قائل: الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، إنما هو المقصود إظهار الأدم مع الخالق تبارك وتعالى، وإن الله عز وجل يطلع على الآدميين. وكشف العورة لا يخلو من حالين: إن كان لحاجة كالاغتسال، كالطب، كقضاء الحاجة، كالجماع، هذا جائز. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث بهز عن أبي عن جده قال: إلا من زوجتك. والله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فإن كان كشفها لحاجة فهو جائز. ومما يدل على ذلك غير ما ذكرت حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن موسى عليه السلام اغتسل عريانا، وكان بنو إسرائيل يغتسلون عورات، فقالوا ما يمنع موسى أن يغتسل منا إلا أنه آدر، يعني عظيم الخصية. فأتى الحجر فأخذ ثوبه فلحق به موسى عليه السلام ثوب حجر ثوب حجر حتى رأوه. الشاهد من ذلك أن موسى عليه السلام نبي الله كليم الله اغتسل عريانا، وهذه حاجة، لكنه كان يغتسل لوحده. أيضا حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن أيوب عليه السلام اغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل يجمعه في ثوبه، الحديث في صحيح البخاري. أيوب عليه السلام اغتسل عريانا، هذه حاجة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وليظهر الله أعلم في مثل هذه الحالة يكون الاغتسال من غير ستر عورة، والله أعلم. ولذلك بعض العلم ينص في شرح هذا الحديث أنه يكون من غير ستر العورة. فكشف العورة في الخلاء جائز إذا كان لحاجة، إذا كان لغير حاجة فالشيخ رحمه الله تعالى يذهب إلى أحد القولين في المسألة، وهو التحريم لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ولا شك أن هذا القول أحوط، لكن المقصود به العورة المغلظة. ولا يلبس الرجل الخالصة من الحرير إذا كان فوق أربع أصابع إلا للتداوي ولا يفترشه. ولا يلبس الرجل، أخرج المرأة، فالمرأة يجوز لها أن تلبس الحرير كما سيمر بنا. وحينما قال الشيخ الرجل ما قال الذكر، والرجل هو المكلف، فهل يجوز أن يلبس الذكور الصغار الحرير؟ صحيح لا. حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها، قال حرام على ذكور أمتي. والذكر يدخل فيه البالغ وغير البالغ، فيدخل فيه المكلف وغير المكلف. فلذلك ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يمزقون الثياب الحرير إذا كان على الصبيان، ثبت عن عمر بن مسعود رضي الله تعالى عنهما وعن غيرهما. وأهل العلم ينصون على قاعدة تتعلق بالصغار، يقولون ما حرم على الكبير وجب أن يجنبه الصغير، ما حرم على الكبير وجب أن يجنبه الصغير، يعني وجب على الولي أن يجنبه الصغير. يستدلون بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن الحسن رضي الله تعالى عنه أخذ تمر من تمر الصدقة فقال فجعل فيه في رواية لعابه يسيل على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان صغيرا جدا، فقال له صلى الله عليه وسلم كخ كخ، أما شعرت أن لا تحل لنا الصدقة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وأخبر أن الصدقة محرمة على آل محمد ولم يعذره لأنه صغير، فأنكر عليه وجعله يلفظ هذه التمرة. على هذا كل المحرمات على الكبار يجب أن يجنب الصغار. بعض النساء قد تلبس ولدها سلسالا من ذهب تجعل فيها الرضاع الذكر، ما حكم لبس الذهب للذكر؟ محرم. إذن كذلك الصغير لا يلبس سلسال ذهب. بعض النساء قد تلبس بناتها بعض ثياب أبنائها، لديها ثياب للذكور قد كبروا عن هذه الثياب، ثم تلبسها هذه الأنثى، تكون هذه الثياب مختصة، سأذكر إن شاء الله في باب اللباس ما يتعلق المشترك بين الذكور والإناث، لكن تكون مختصة بالإبن، فتلبس ما يختص بالذكر تلبسه الأنثى أو العكس، أيضا هذا محرم لأنه من باب سمر بنا النهي عن تشبه الرجال بالنساء، فإذا كان محرم على الكبار وجب أن يجنب الصغير. إذن هذه قاعدة مهمة ننتبه لها، ومن تقصيرنا إسبال الإزار على الصغار على غير المكلفين. تجد الواحد منا يشتري لأولاده ثياب طوال كل ما يجلسون شهرين ثلاثة إلا وقد كبروا عليها تكون طويلة. إذا كان ذكرا يدخل في باب القاعدة، وهذه القاعدة كما قلت لكم كثير من العلم ينصون عليها سواء من فقهاء المذاهب أو من غيرهم أو من شراح السنة. لعلكم اطلعتوا على الكلمة القصيرة التي قلتها وذكرت من قال بها من أهل العلم. إذن هذه قاعدة ننتفع بها في هذا الباب. وليلبس الرجل، يحرم أن يلبس الرجل الحرير وما حرم عليه، وكذلك يحرم على الآباء والأمهات أن يلبسوا الذكر كذلك المحرمة التي ذكرها الشيخ رحمه تعالى. قال الخالص من الحرير، المقصود بالحرير الحرير الذي يستخرج من دودة تسمى دودة القز، هذا المقصود به. وإلا في الأسواق القماش هذا يسمى حرير، الأمر يتعلق به إنما يتعلق بما ورد فيه النص. فالحرير طبيعي لو غير اسمه وتغير حكمه لا يتغير حكمه، فكذلك هذه الأسماء سواء سميت حرير أو ليست حرير لم يرد فيها النص فالأصل فيها الإباحة. على هذا هذه المسألة في زماننا يندر الاحتياج إليها، لأن لا أعلم يوجد حرير يباع الذي يتناوله النص. الخالص من الحرير يخرج إذا كان مشوبا، يعني حرير غير حرير. قال إذا كان فوق أربع أصابع، فوق أربع أصابع، على هذا يجوز تجوز الأعلام أي الخطوط في الثوب من حرير، لكن بشرط أن تكون أربعة أصابع فأقل. معنى أربعة أصابع أن يكون العلم، يكون الخط حرير، يكون أربعة أصابع فأقل. الدليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، في رواية لمسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير إلا أن يكون إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثوب الحرير إلا إذا كان قدر إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، ومن باب أولى إذا كان قدر إصبع واحد. قال إذا كان فوق أربع أصابع، إذا كان من أربع أصابع فأقل جائز لحديث ابن عمر. قال إلا للتداوي، يقول الشيخ رحمه الله تعالى إذا كان للتداوي يجوز لبسه مطلقا حتى لو كان خالصا. الدليل حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص للزبير ولعبد الرحمن بن عوف في لبس ثوب الحرير لحكة فيهما، ولعل سبب هذه الحكة بسبب القمل. الحرير لا يبقى فيه القمل، أو الشخص إذا كان عنده حساسية ولبس الثياب القديمة تكون من شعر أو من صوف أو غير ذلك لكن فيه شيء من الخشونة، فربما يتحسس البدن وربما يتعب اللابس، فرخص للذكر أن يلبس الحرير من باب الحاجة من باب التداوي. ألم يمر بنا أمس أن شرب الخمر محرم لأجل التداوي؟ فكيف أجزنا لبس الحرير مع أنه محرم للتداوي؟ أليس كذلك؟ المحرمات نوعان، ما حرم لذاته فهذا محرم مطلقا لا تبيحه إلا الضرورة، إذا كان محرما لذاته فهو محرم مطلقا لا تبيح إلا الضرورة. أما إذا كان تحريمه من باب سد الذرائع فتجيز الحاجة. فلذلك الحرير أصلا من الطيبات وأباحه الشارع للمرأة، لكن لأجل ألا يكون الرجل في شيء من الليونة التي تنافي صفات الرجال فمنعه الشارع، فهم باب سد الذرائع يجوز للحاجة. مر بنا ما يتعلق بالعرايا، العرايا من باب الربا لكنها من باب ربا الفضل أو النسيئة الفضل، وتحريم ربا الفضل من باب سد الذرائع، لأنه إذا أبيح ربا الفضل تطلعت النفوس للنسيئة فجاز في باب العرائي. إذن هذه قاعدة في الذي يجوز من المحرمات للحاجة، إذا كان محرما من باب سد الذرائع فتبيح الحاجة، أما لا إذا كان محرما لذاته فلا تبيحه إلا الضرورة. ولا يفترشه، يحرم الحرير، لما ذكرت قبل قليل. وأيضا تذكر مر بنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما رأى عمر رضي الله تعالى عنه حلة من حرير سباع عند باب المسجد، فقال يا رسول الله لو اشتريتها تتيمم بها للوفود وللعيدين، قال إنما يلبسها من لا خلق له. الحديث إلى آخره، مرت بنا القصة والحديث طويل. قال ولا يفترش، إذا حرم لبسه يقول الشيخ يحترم يحرم افتراشه. ما الدليل على أن افتراشه محرم؟ حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الحرير وعن افتراشه، فنهى عن أمرين، عن اللبس وعن افتراش، يعني يجعله فراشا يجلس عليه أو مناما ينام عليه. وحينما قال الرجل تخرج المرأة، فالمرأة يجوز أن تلبس، أو نقول الأنثى عام صغيرة وكبيرة، فالأنثى يجوز أن تلبس يجوز أن تفترش بخلاف الذكر. قال ولا المصبوغة بالعصفر، قل يحرم لبس الثوب المصبوغ بالعصفر. العصفر نبات بري تصبغ به الثياب، ذكر الشيخ يكون الثوب أحمر، إذا صبغ بالعصفر يكون الثوب أحمر، يقول الشيخ يحرم. ما الدليل؟ الدليل حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال رأى علي ثوبين معصفرين فقال لا تلبسهما إنهما لباس الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الثوب المعصفر وبين العلة من ألبسة الكفار، فيحرم التشبه بهم. لكن قال الشيخ المصبوغ بالعصفر، إذن الأمر متعلق بهذا النوع، وهل هذا النوع موجود عندنا؟ لا. هل توجد عندنا ثياب تصبغ بعصفر؟ لا. فما حكم لبس الثياب الحمراء؟ لأن يعني المعصفر يتحول لونه إلى أحمر، ما حكم لبس الثياب الحمراء؟ الشيخ رحمه الله تعالى ذهب إلى الجواز، وأن الأمر مختص بذلك أي بالمعصفر. وليظل والله أعلم أن ما ذهب إليه الشيخ صحيح، ومما يدل على ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه ومن حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس حلة حمراء، والحلة تكون من ثوبين. من يمنع لبس الثوب الأحمر يقول لبس حلة حمراء ليست قانية، إنما هي فيها خطوط لكن أغلبها أحمر. لكن يشكل على ذلك الأصل أن الصحابي لما يقول حلة حمراء أنها حمراء خالص، هذا الأصل. فليظهر لي والله أعلم أنه لا بأس أن يلبس الشخص ثوبا أحمر، وإن كان الأولى تركه. على هذا الجزارون الذين يعملون في المسالخ تجدهم يلبسون ثيابا حمراء، يلبس الواحد منهم ثوبا أحمر. على القول بجواز لا ينكر عليهم، فيقال لبس الثوب الأحمر جائز، وعلى رأي من يرى حرمة ذلك يكون محرم اللبس، والخلاف في هذه المسألة مشهور. قال ولا ثوب شهرة، أي يحرم أن يلبس ثوب شهرة. السلام عليكم وبركاته. ما هو ثوب الشهرة؟ ثوب الشهرة الذي يشار للشخص حينما يلبسه، يعني يشتهر هذا اللباس لا يلبسه إلا فلان. لا، إذا رأينا هذا الذي لبس الثوب ولو من بعد عرفنا أنه فلان. ثوب الشهرة يحرم. ما الدليل؟ الدليل ما صح عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند ابن ماجه وغيره انه قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب به في نار جهنم. من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. هذا يدل على أن الأمر ليس فقط محرم، كبيرة من كبائر الذنوب، لكن يأتي السؤال: ما هو ضابط الشهرة؟ متى يكون ثوب شهرة؟ أهل العلم يذكرون أمثلة لذلك، يقول: منه ما يزري بصاحبه كان يلبس الثوب مقلوب، ما يلبس الثوب إلا مقلوب. لو رأينا شخص من بعد لابس الثوب مقلوب قالوا: هذا فلان، يدخل في باب الشهرة. أو إذا كان يلبس أردى الثياب التي لا يلبسها أحد يدخل في باب الشهرة. أو يلبس ثوب نفيس لا يلبسه غيره يدخل في باب الشهرة. ومن ذلك إذا لبس زي ليس معروفا في بلده، في بلده الناس يلبسون أشماغ أو يحشرون رؤوسهم فتجده يعتم، حينما يرى من بعد يقول: هذا فلان المعتم. الإمامة ليست عبادة من العادات، ولو كانت عبادة قلنا لا تلتفت الناس، فتدخل في باب الشهرة. يلبس في بلده مثل بلدنا نلبس القمص الطويلة، فيلبس لباس أفغاني، لما يرى من بعد يقال: هذا فلان. الشاهد من ذلك كل لباس ليس من لباس أهل البلد ويلبسه الشخص وليلبسه غيره بمعنى أنه يكون شهرة، لكن لو عامة عند الناس اختلف الحكم الشرعي، لكن إذا كان لا ليس عامة. لكن لو كان لباس أهل البلد فيه محذور شرعي فلا شهرة، في بلد يسبلون والشخص لا يسبل ليس لبس شهرة، في بلد النساء تتبرج بالملابس ثم تلبس المرأة لباسا ساترا لا يظهر منها ما حرم الله عز وجل، هذا ليس لباس شهرة، ولا ما يختص بالنساء والعكس، لا يلبس الرجل ما يختص بالنساء والعكس، ولا تلبس المرأة ما يختص بالرجال. ما الدليل؟ الدليل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. هذا لعن ويدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لكن الشيخ قال: ما يختص بالنساء، يحرم الرجل أن يلبس شيئا مختصا بالنساء، ويحرم على المرأة أن تلبس شيئا مختصا بالرجال. فالشماغ عندنا مختص بالرجال، يحرم على المرأة أن تلبس شماغ. نعال وخفاف الكعب الطويل، الطويل جدا المعروف خاص بالنساء عندنا، يحرم على الرجل أن يلبس هذا الكعب الطويل لأنه مختص بالنساء. ما رأيكم في لبس الفروة؟ لبس الفروة للجميع. الفروة نوعان: فروة شتوية غير مزينة وغير مزركشة، هذه مختصة بالرجال يجوز أن يلبسها الرجل. لو لبستها المرأة دخلنا في الوعيد، والأمر بالعكس، هناك بعض الفراء تجدها منقوشة ومزركشة فيها تطريز، وهذه خاصة بالنساء، فلو لبسها الرجل أصبحت محرمة. إذن ما هو مختص يحرم. هناك أشياء غير مختصة، غير مختصة لا بالرجال ولا بالنساء، فيجوز أن يستخدمها الرجل ويجوز أن تستخدمها المرأة. بعض الشيلان سواء يغطى به الرأس أو يغطى به البدن كله، قد لا يوجد فيه ما يدل على أنه من خصائص الرجال أو من خصائص النساء فيجوز. ومما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وعليه مرط لعائشة، تقول: بعضه علي، المرض كساء غالبا يتجلل فيه وتغطى فيه، هذا المرض ليس مختصا لا بالرجل ولا بالمرأة، مثل البطانيات عندنا في البيوت، هل مختصة بالرجال أو بالنساء أو عامة؟ عامة. فالمرض لبس النبي صلى الله عليه وسلم بعضه، وعائشة رضي الله تعالى عنها وكانت حائضا متغطية ببعضه، فهو لباس لكنه ليس مختص. على هذا ما ليس مختصا يجوز أن يلبسه الرجل ويجوز أن تلبسه المرأة. في زماننا يقال هذا حطر رجالي ويقال هذا حطر نسائي، من الذي قال هذا حطر رجالي وهذا حطر نسائي؟ البائع. فهل قول البائع أو قول المصنع يحرم ويحلل؟ طيب لو كان الأمر بالعكس، لو تغير الأمر وأصبح العطر الهادي للرجال والعطر القوي شديد الرائحة للنساء، هنقول تغير الحكم، أصبح ما كان حلالا على الرجال أصبح محرما على الرجال، وما كان حلالا على النساء أصبح محرما على النساء؟ لا، هذا يبقى هو عرف عند الناس، لكنه لا يحل الحلال ولا يحرم الحرام. إنما ورد النص فيما يتعلق بالعطر وهو التعطر بالزعفران، هذا الذي ورد النص في تحريمه على الرجال، إنما هو مباح حق النساء. أيضا الخلوق نوع من أنواع الطيب وخلط، أيضا ورد تحريمه على الرجال. فالعطور الموجودة الأصل فيها الحل للرجال وللنساء، ولو قيل هذا عطر رجالي وهذا عطر نسائي. ويحرم على الرجال التحلي بالذهب، يحرم على الرجال التحلي بالذهب أي حلية تكون الساعة ذهبية، كما قلت لكم ما يتعلق في باب اللباس أعم من الثوب، يحرم أن تكون الساعة من ذهب، يحرم أن تكون الأزارير من ذهب، يحرم أن يكون الكبك من ذهب، هذا باب اللباس محرم. الدليل ما مر بنا أمس، ومنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بالآنية، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافيهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وحديث أم سلمة الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، في رواية الفضة فقط، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، والحديثان في الصحيحين أيضا ما تقدم قبل قليل. فالرجال يحرم عليهم التحلي بالذهب، لكني أشرت في الدرس الماضي ما يتعلق بالمذهبات، مجرد لون ذهب فهو جاهز إذا كانت الساعة مجرد طلة، إذا كان ما السير اللي يربط به الساعة يسميها البعض الصنقر أو بعض يسميها الستيك، لو أسماء أخرى غيره، بعض يسميها ظهر الجنزير، إذا كان مذهبا مجرد طلاء جائز على الرجال، الكبك إذا كان مجرد طلاء فهو جائز على الرجال. قال لا بغيره، غيره كالفضة، يجوز للرجل أن يتحلى بالفضة، لو جعل أزاريره فضة جاز، جعل ساعته من فضة جاز، وهكذا. وحينما قال الشيخ لا بغيره يدخل غير الفضة، ومن ذلك ما يسمى بالأحجار الكريمة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خاتمه فص حبشي، فص حبشي وهذا حجر، أو ما استجد من ألماس أو غيره، فلو كان القلم فيه ألماسة أو الساعة فيها ألماس ونحو ذلك الأمر على جواز هذا العصر. لكن لو أصبح عرف عند الناس أن هذا من خصائص النساء، هذه مسألة تقدم كلام عليها. وحينما قال الشيخ رحمه تعالى يحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره، ناتي إلى خاتم الفضة، وسبقا مر بنا كلام على لبس خاتم الفضة في شرح الشمائل المحمدية، وليظل والله أعلم أن لبسه ليس من باب التعبد، ختم الفضة، إنما هم باب العادات. فإذا كان الشخص في قوم يلبسون خاتم الفضة نقول البس، وإن كان في قوم لا يلبسون خاتم الفضة يقال الأولى ألا تلبسه. وعلى كل حال لا ينكر على شخص قد لبس خاتم الفضة، فالأمر فيه على الإباحة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه: كتاب الأضحية تشفع لأهل كل بيت، وأقلها شاه، ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق، وأفضلها أسمنها، ولا يجزي ما دون الجذع من الضال، ولا الثني ومن الماء من المعز، ولا الأعور والمريض والأعرج والأعجب، وأعظب القرن والأذن، ويتصدق منها ويأكل ويدخر، والذبح في المصلى أفضل، ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي. كتاب الأضحية. الأضحية ما يذبح أيام النحر تعبدا بسبب العيد. نقول بسبب العيد يخرج الهدي ونحوه. تشرع لأهل كل بيت، أي يشرع لأهل كل بيت أن يضحوا أضحية. وحينما قال الشيخ رحمه تعالى تشرع، كما مر بنا قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، والشيخ رحمه تعالى أشار إلى الخلاف في شرحه. وليظهر لي والله أعلم أن الأضحية من باب السنن وليست واجبة، مما يدل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره. والحديث كما مر بنا مرارا عند مسلم. وجه الاستدلال قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، حينما قال أراد هذا ليس شأن الواجبات، الواجبات لا يرجع الأمر فيها إلى إرادة الشخص، إنما يؤمر بها أمرا لازما. فلما قال أراد دل على عدم الوجوب، لكن قد يشكل هذا الاستدلال، لكن مما يقويه ما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا سيما عن الصديقين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. أبو سريح رضي الله تعالى عنه يقول: أدركت أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لا يضحيان. والحين عند عبد الرزاق وإسناده صحيح. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر ما غناهما لم يكونا يضحيان، هذا يدل على عدم الوجوب، لو كانت تضحي واجبة لضحي رضي الله تعالى عنهما. أيضا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه عقبة بن عامر قال: إني لأهم أن أترك الأضحية، وإني لمن أيسركم مخافة أن تحسب واجبة حتم. إذن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه يقول: هممت أن أترك الأضحية لأجل أي شيء، حتى إذا داومت عليها قد يظن ظان أنها واجبة وهي ليست بواجبة. ابن حزم رحمه الله تعالى قال: لم يصح عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه أنه أوجب الأضحية. واللي يظهر لي والله أعلم أن أبا محمد رحمه الله تعالى لم يصف في هذه المسألة، إنما صح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. تعلمون حديث أبي هريرة: من وجد سعة فلم يضحي فليعتزل مصلانا. من وجد سعة أي مال قدرة ولم يضحي فليعتزل مصلانا. هذا فيه زجر لمن ترك الأضحية مع قدرته عليها يجد المال. الحديث روي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من عدة وجوه، لكنها ضعيفة ولا يقوي بعضها بعضا. والذي يترجح لي والله أعلم ضعف الحديث، وإن كان بعض أهل العلم صحيح الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يظل والله أعلم أن الحديث يصح موقوفا على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يكون من كلامه. على هذا الصحابة مختلفون، أبو بكر وعمر وأبو مسعود يريان عدم الوجوب، روي عن ابن عمر وابن عباس عدم الوجوب لكن لا يصح عنهما، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه صح عنه وجوب الأضحية، ولا أعلم أنه صح عن غير أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فجمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم على عدم وجوب الأضحية، وهذا مما يقوي القول بأن الأضحية مستحبة وليست واجبة. قال الشيخ: تشرع لأهل كل بيت. حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كان الرجل منا يضحي عن نفسه وعن أهل بيته أضحية. الحديث رواه الترمذي وصحح. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الواحد منهم يضحي عنه وعن أهل بيته أضحية. وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش يطع في سواد وينظر في سواد ويأكل في سواد، فقال: حلمي المدية، ثم شحذها صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بسم الله، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد وعن من لم يضحي من أمة محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وعن آله، ويحمل من لم يضحي من أمة محمد مما لا يستطيع، والله أعلم. قال: وأقلها شات، كما مر بنا قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشات. وأيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في حديث أبي أيوب يضحون بشات، وحينما قال أقلها شات يجوز للشخص أن يضحي في أكثر من شات، لأن إراقة الدماء من الأمور التعبدية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هديه في حجته ذبح 100 ناقة، وأحكام الهدي أحكام الأضحية في جملة، فهي من العبادات والقرب. ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد، صلاة عيد النحر، ويفهم من كلامه ولو كان قبل الخطبة. هذا معنى قوله: وقتها بعد صلاة عيد النحر إذا صلى العيد ولو لم يفرغ الإمام من خطبته، وإذا كان في مكان لا ليس فيه صلاة يجعل قدر الصلاة. ما الدليل في ابتدائها أن يكون بعد صلاة العيد؟ حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عيد النحر: إن أول شيء نبدأ به في هذا اليوم نصلي ثم ننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم أهداه لأهله وليس من النسك في شيء، وقال ليس من الأضحية في شيء. قال أبو بردة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ذبحت قبل الصلاة وعندي جذع، في رواية عناق يعني من ماعز، هي أحب إلي من الثنية والمسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذبحها ولا تزي عن أحد بعدك. الشاهد من ذلك في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من ذبح قبل الصلاة إنما هو لحم وليس أضحية، وأنها لا تزي. وحينما أخبره أبو بردة ابن نيار رضي الله تعالى أنه ذهب قبل الصلاة أمره أن يذبح أضحية بعد ذلك، لأن ما ذبح قبل الصلاة ليست أضحية لم تزي عنه. بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق، فعلى هذا الوقت سيكون 4 أيام، يوم النحر وأيام التشريق 3، يذبح اليوم 10 و11 و12 و13 ما لم تغب شمس اليوم 13، هذه 4 أيام. ما الدليل على أن أيام التشريق أيام ذبح؟ ورد حديث جبير بن مطعم وغيره في الذبح أن أيام التشريق أيام ذبح، لكن الوارد في ذلك يظهر لي أنه لا يصح، وإن كان الشيخ رحمه وتعالى يميل إلى تقوية حديث جبير بن مطعم. فالوارد في أن أيام التشريق وقت لذبح الأضحية لا تصح، هذا اللي يظهر لي والله. لكن عندنا حديث نبيشة الهذلي في مسلم كما تعلمون، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل، يعني يحرم صومها إلا ما سيمر بنا، وذكر يعني تكبير، أيام أكل وشرب وذكر لله. وأيضا الأصل في أولها أنها في أيام ذبح، فكذلك بقية أيام التشريق والله أعلم. فلا يقال أنه مثلا في اليوم 13 يحرم الذبح إلا بدليل. فأيام التشريق 3 أحكامها، واحدة ومن ذلك ذبح الأضحية. وحينما قال الشيخ إلى آخر أيام التشريق أفادنا جواز ذبح الأضحية بالليل والنهار من غير كراهة، من غير كراهة، من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس 13 هذا وقت للذبح في الليل والنهار، ولم يرد ما يدل على كراهة الذبح في الليل. وأفضلها أسمنها، إذا كانت سمينة ستكون أغلى. في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وفيه قلت يا رسول الله أي الرقاب أفضل؟ قال أعلاها، وفي رواية أغلاها، ثمن وأنفسها عند أهلها. فالسمينة لا بد أن تكون غالية ولا بد أن تكون نفيسة عند أهلها. وأيضا يدخل في عموم قول ربنا تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله. أما إذا كانت لا دون ذلك لكنها ليس فيها العيوب الذي ذكر الشيخ فهذا خلاف الأولى. مر بنا في باب الصدقة قول ربنا تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فالخبيث الردي. فالردي في باب الأضحية إما أن يكون لا يجزي، وهي الأشياء التي ذكرها الشيخ قال ولا يجزي، هذا الردي. وإما تكون لا دون ذلك فتجزي، لكن الأولى تركها. على هذا الأضحية إذا كانت دون ذلك يقال الأولى أن تكون بالصفات ذكرها الشيخ، لكن لا تجزي إذا كانت فيها الصفات الأربع التي ذكرت في حديث البراء. فإذا قال ولا يجزي ما دون الجذع من الضان ولا الثني من الماعز. شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام على شروط الأضحية، ما أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى شرط أن تكون من بهيمة الأنعام. فالشرط الأول لا بد أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، لأن الأضحية عبادة وقربة، والنص ورد في بهيمة الأنعام. فلو ذبح الشخص فرسا لا تجزي عن أضحية، وإن كان ثمنها أضعاف أضعاف الضأن أو البقر أو الإبل، لأنه لم يرد فيها نص. الأمور التعبدية لا بد أن يكون فيها نص. ثم أشار الشيخ إلى السن، قال ما دون الجذع من الضأن ولا الثني من الماعز. الثني من بهيمة الأنعام يجزي بالإجماع، إذا كان ثنيا يجزي بالإجماع. والبهيمة لديها أسنان اللبن، فإذا سقط السنان سن اللبن يقال أجزعت. الاجزاع هو سقوط السن، فإذا نبت السنان يقال أثنت، وإذا سقط السنان الآخران بعد الثنايا ثم نبت يقال أصبحت رضاع، وهكذا. الغنم تثني إذا أتمت سنة دخلت في السنة الثانية، البقر تثني إذا أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، الإبل تثني إذا أتمت الخامسة ودخلت في السادسة. ما دون الجذع من الضان لا يجزي، ما دون الجذع من الضان إذا لابد في الضال أن يكون أتم 6 أشهر فأكثر، لابد أن يكون أتم 6 أشهر فأكثر، هذا خاص في الضال. الدليل حديث جابر رضي الله تعالى عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا ثنية إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضال. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح إلا الثني، ثم استثنى من ذلك جذعة الضان. هذا يدل على أن جذع الضان يجزي. قال: ولا الثني من الماعز. يقول: الماعز لا يجزي إلا الثني بخلاف الضان. الدليل مر بنا قبل قليل في حديث البراء في قصة أبي بردة رضي الله تعالى عنه حينما ذبح عناقا لم تكمل السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجزي عن أحد بعدك، في رواية غيرك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إجزاءها من خصائص أبي بردة. وهل خاصة بأبي بردة أو كحال أبي بردة؟ يذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة وغيرها أنه يعني لا تجزي عن أحد غيرك أو بعدك، أي ليس في هذه الصفة التي فيك. أما إذا وجدت نفس الصفات فليس تكون من خصائصه، فكل شخص تتوفر في هذه الصفات تنطبق عليه. وكلام شيخ الإسلام له حظ من النظر. عندنا ضأن وماعز، أحيانا يشكل عليك هل هي من الضأن أو من الماعز، خصوصا الأشياء التي تأتي للناس تجلب من بلاد بعيدة وقد تشكل. قد الشخص يقول: لا أعرف بالذيل. بعض الأحيان تكون مقطوع ذيلها، طيب ماذا تصنع إذا كان مقطوعة الإلية؟ إذا كان لها إلية الأمر ظاهر، لكن إذا كان ليس لها إلية، الفقهاء والمفسرون ينصون على ضابط في التفريق بين الماعز وبين الضأن. يقول: ما له صوف فهو ضأن، وما له شعر فهو ماعز. على هذا البربري الذي يجلب إلينا نوعان: نوع له صوف ونوع له شعر. البربري إذا كان له صوف فيكون ضأن يجزي ولو كان دون الثني، لكن بالنسبة للتيسة له قرون وله ذيل وله شعر لا يجزي إلا إذا كان ثنيا. الساكلي هل له شعر ولا له صوف؟ صوف، فهو ضأن. إذن هذا هو الضابط في التفريق بين الضان وبين الماعز. ولا الأعور ذكر العيوب التي لا تجزي في الأضحية، وكذلك في باب الهدي. إذن عندنا لابد أن تكون بهيمة الأنعام، لابد أن تبلغ السن المعتبر شرعا. الثالث أن تكون خالية من العيوب المذكورة في حديث البراء. حديث البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 4 لا تجزي من الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء قال: 4 لا تجزي. الحديث من رواية فيروز بن عبيد عن البراء عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. قال له فيروز بن عبيد: إني أكره النقص في القر. قال له البراء رضي الله تعالى عنه: ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد، وما أحوجنا إلى هذا الفقه من البراء. شيء تكره لا تريده ما تحبه لا يعجبك اترك، لكن لا تلزم الناس برأيك، وخصوصا طالب العلم إذا استفتي. الناس ما يسألونك عن مزاجك الخاص، الناس يسألونك عن حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم بحكم الشارع ولا تخبرهم برأيك المحض. إن قالوا: ما رأيك؟ هذه مسألة أخرى. فالعوراء التي انخسفت عينها أو لا تبصر، هذا عيب، ومن باب أولى العمياء هذا يكون من قياس الأولى. المريضة أيضا الذي يظهر أثر المرض فيها إما جرب أو غيره ويكون له أثر في هزالها وفي مشيها أو في لحمها، هذا أيضا لا تجزي لأنها من الخبيث. كذلك العرجة البين ضلعها، مفهوم الحديث إذا كان العور ليس بينا، المرض ليس بينا، العرج ليس بينا، الهزال ليس بينا عن يسير أنها جاهزة. والعرجاء البين ضلعها، يعني لا تستطيع أن تلحق بالبهيمة لأنها من ردي المال. كذلك العجفاء التي لا تنقي الهزيلة أيضا لا تجزي، وما عداها يجزي. قال الشيخ: وأعضب القرن والأذن. العضب هو النقص، يعني مقطوعة القرن ومقطوعة الأذن. يقول الشيخ لا تجزي. ما الدليل على عدم الإجزاء؟ حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعضب الأذن والقرن، نهانا أن نضحي بأعضب الأذن والقرن. وأحاديث في هذا الباب، لكن لظلي والله أعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الأصل حديث البراء لا تجزي هذه الأربع وما كان أشد منها. العرجاء لو كانت مقطوعة اليد من باب أولى ألا يرحى بها، أما ما عداها فالأمر على الجواز. حديث علي رضي الله تعالى عنه لا يصح، وعلى فرض ثبوته يحمل على الاستحباب وليس على التحريم، فيقال يستحب عدم التضحية به إذا كان يشيل البهيمة. أحيانا الشخص يقول انكسر قرن الظهر، وهذا الفحل من الظهر من أطيب الفحول، لكن مجرد انكسر القرن أو يوجد قطع في الأذن وهو من أطيب البهيمة، هل هذا كسر يؤثر فيه ينقص منه؟ لا. هل قطع اليسير في أذنه يؤثر فيه؟ لا. فالصحيح أن ما ذهب إليه الشيخ رحمه تعالى العدم جواز بتضحية بأعضب القرن ومقطوع الإذن الجواز، وأن الأحاديث الواردة في ذلك لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى المسألة مسائل الاجتهاد، والله أعلم.